السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات أطفالنا والقرآن، ولازلنا في أصول التعامل وقواعد التواصل ومهارات التفاعل مع الأطفال في ضوء السنة النبوي. وكنا الحقيقة بنتكلم في منطقة مهمة جدا، وهي منطقة المنهاج السليم لعلاج الأخطاء والتقويم، وإزاي احنا نقدر نقوم أخطاء أولادنا أطفالنا، إزاي نعالجهم، سواء كان اللي بيباشر الكلام ده بيباشر يعني المعالجة دي الآباء والأمهات أو المعلمين والمعلمات. كنا بنحاول في الحلقات الماضية نستعرض بعض صور الخطأ أو أنواع الأخطاء اللي بتصدر من الأطفال، ونشوف يعني من خلال هدي النبي صلى الله عليه وسلم إيه أمثل طريقة للتعامل معها، أو خلينا أقول يعني نشوف إشارات، لأن الحقيقة كل خطأ من الأخطاء دي محتاج يعني يتخصص له وقت لوحده في تفهم الظاهرة ورصدها وإدراك كل أبعادها، وبرضو الكلام التفصيلي عن الحلول، او بمعنى ادق الكلام التشغيلي عن الحلول. لكن لعل يعني تلك الالماحات التي نلمحها وتلك الاشارات التي نشير بها، لعلها ان شاء الله تكون يعني منارات مفيدة للسالك هذا السبيل، سبيل التعليم والتقويم للاطفال. ودايما بنؤكد ان المنهجيات اهم من احد المعلومات، والحقائق اهم من الدقائق، والاصول اهم من التفاصيل. طيب النهاردة هنتكلم عن نوع من الأخطاء اللي بيصدر من الأطفال، وهو الاعتداء على الغير، خطأ الاعتداء على الغير، أو ممكن نقول العدوانية، أو يعني هو يمكن حتى هو إشكال نفسي حاضر أصلا كمان عند الأطفال كتير. يعني الناس مثلا بتوع السايكولوجي أو اللي هم في علم النفس مثلا بيتكلموا عن مسألة العنف والعنف الزائد عند الأطفال، وبصوره مثلا بتصل عند الناس اللي هم المختصين في الامراض النفسيه للاطفال، لان يبقى مرض، هو عنده مرض يعني مشكله كبيره عدوانيه رهيبه وقصص كده. يعني طبعا من الضروري قوي تفهم السلوك ده ايه وايه قصته وايه مشكلته، وصراحه مثلا دور البيئه فيه، يعني احنا يعني مش هخفى لشريف علمكم وعلمكم، احنا قلنا قبل كده ان احنا عندنا الطفل اللي حاضر ده والانسان اللي حاضر قدامي عنده ابتلاءات اصليه وعنده ابتلاءات جينيه وعنده ابتلاءات بيئيه. ابتلاءات اصليه يعني من حيث كونه انسانا انه هو هلوع جذوع منوع وغيرها، وابتلاءات جينيه مرتبطه بالجين اللي هو او الجنس اللي هو ينتمي له، عيلته، ابوه، امه، هو البلد اللي ساكن فيها ديموغرافيا يعني. المهم فدي احنا بنسميها الابتلاءات الجينيه. هم مثلا العيله بتاعته بتتميز بالعدوانيه شويه، بالشده شويه، بالحده شويه، بالعنف شويه. وفي نوع ثالث اللي هو الابتلاءات البيئيه، البيئه اللي هو اتربى فيها خرجت جواه انسان بالشكل ده. طبعا العنف والعدوان وغيرها من الحاجات طبعا اللي البيئه بتؤثر تاثير كبير جدا. يعني لو هو اصلا والده ووالدته بيتعاملوا معاه بالطريقه دي، لو هو مثلا المؤسسه التعليميه اللي هو بيتلقى فيها التعليم بتتعامل معاه بالشكل ده، هو بطبيعة الحال هيبقى أو هيستنسخ السلوك اللي تم التعامل معه به. تمام؟ طيب، فالمهم ده ضروري برضو في مسألة ظاهرة الاعتداء على الغير وما يتعلق بالنقطة دي. عايزين نشوف كده بعض الأمور الخاصة بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ونحاول نقف معاها كده تحليلا وتعليلا وتنزيلا، ونحاول نشوف ازاي ان شاء الله ده ممكن يفيدنا في ما يتعلق بهذه الظاهرة، وخصوصا ان تقريبا مجتمع الاطفال لا يخلو من مناوشات. يعني مثلا احنا بطبيعه الحال لو حضرتك مثلا اب او حضرتك ام في البيت، هتلاقي لو عندك اولادك هتلاقيهم بيتخانقوا مع بعض وبيشكلوا مع بعض، وممكن كمان يتخانقوا لو مثلا جاي لهم ضيوف مثلا اولاد عمهم او اولاد عمتهم، اولاد خالتهم برضه بيتخانقوا معاه. يعني الكلام ده بنلاقيه ايه؟ بنلاقيه حاضر بشكل كبير قوي في مجتمع الاطفال. الاطفال دول مثلا لو في مؤسسه تعليميه مع بعض، يعني المعلمين والمعلمات طبعا اكيد بيشوفوا ان لو تركوهم لبعض شويه الدنيا بتضيع. ففكره معالجه السلوك ده مهمه جدا قبل حصوله وقايه، ومعالجة السلوك ده ذاته بعد حصوله واللي هيترتب عليه بتبقى إشكالية كبيرة، ويعني قد تتسبب في مشاكل بعد كده. طيب نشوف مع بعض كده بعض النصوص اللي علّها تساعدنا إن شاء الله، أو بعض هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الباب ده إن شاء الله يساعدنا على إن إحنا نعرف المنهاج القويم في والعلاج السليم للظاهرة دي. ستنا عائشة بتقول: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده، ولا امرأة ولا خادمة. طبعا يعني احنا يعني يمكن كلمتها المسألة دي قبل كده، لكن بعض الفضلاء وبعض الفضليات لما نقول كده يعني هو مستهول المسألة، يعني ازاي يا عم ومعلش ده كلام حلو قوي بس كلام مثالي وكلام بزيادة. لان صورة ان في واحد مثلا عمره ما يكون ضرب حد ماشي، ممكن تكون متحققة في الواقع، بس اصبحت في راسنا قرينة ان هو شخص عاجز، شخص مثلا عذرا كأنه مش موجود. يقول لك يا عم لا ده راجل بركة على نياته، دي مش عارف ده دي بركة خالص، يعني ان هو اضعف من انه يعني يعاقب، اضعف من انه يحاسب، من انه يعاتب. احنا للاسف الشديد دي الصوره اللي بتبقى حاضره عندنا في الواقع لو لقينا حد يعني تم وصفه كده. وحاشاه صلى الله عليه وسلم ان يكون كذلك، حاشاه انه يكون ضعيف، حاشاه انه يكون عاجز عن ان هو يعني يبشر الامر ده. لكن هنا بقى هنا السمو وهنا الكمال، هنا الارتقاء، ان فعلا النبي صلى الله عليه وسلم لا يضرب شيئا قط بيده ولا امرأة ولا خادما. حتى قلنا يمكن الاثار اللي في حطأني حطأ كلها يعني من باب الايه المزاح. ده اللي السيدة عائشة قالته، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وبعدين انا كنت بقول دايما هو ليه احنا مصرين على ترك المستحب الى المباح، يعني ترك المستحب الى المباح ليه؟ يعني بعض الناس يقول لك لا انت ما تحبكاش، هو جائز، هو جائز ماشي، طب احنا ليه بنترك الاستحباب للجواز؟ ودي اللي دايما نقول خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، بس البشر دي ما ينفعش معاهم كذا، والناس دي مش عارف ايه وصل كذا. يعني هو امور اباحها الله لنا بضوابطها. فطبعا المساله دي مساله الضرب وغيره والمعاقبه دي قصه طويله لعلنا نبقى نتكلم عنها ان شاء الله بعد كده. بس الشاهد احنا هنا يعني ده لون من الاعتداء على الغير. الاعتداء ده ايوه ممكن يكون في مواجهة خطأ، بس هو الاعتداء على غيرك وايذائه دي مسألة برضو المفروض انها تكون حاضر جوه الواحد استقباحها، وحاضر جوه الواحد الفرار منها، وما يعرضش نفسه ليها اصلا. لان بعض الناس بالامر ده بتستهين بيه، مفيش مشكلة يعني يجرى له ايه، يتألم شوية يتوجع شوية. يعني انا اذكر ان كان بيدور نقاش بيني وبعض وبين بعض الزملاء يعني من الفضلاء الاطباء، لما كنا نتكلم عن مسألة مثلا اعطاء الاطفال حقن الانجكشن، او انك تدي الطفل مثلا طفل جاي مريض محتاج مضاد حيوي فتدي له حقن. انا شخصيا كنت بقى يعني خوفا من مساله ان الواحد يؤذي مثلا طفل او خليه يتالم. يعني هي فكره بعض الناس يقول لك يا عم بس ده عيل خليه يعيط وخلاص هو مش هيحس، او خليه يتوجع دلوقتي هو مش هيحس بيها. لا هو انت قدام نفس تالمت. يعني احنا في الشريعة تم احترام الألم بتاع جمل، تم احترام الألم بتاع طائر، تم احترام الألم بتاع قطة، هو لسه هنشوف بعد شوية ان شاء الله، او الكلام ده ان شاء الله هنفصل في الحلقة القادمة. تم احترام النوع ده من الألم، فليه ما يتمش احترام الألم بتاع الطفل الصغير؟ هو مجرد ان هو مش هيتكلم او مش هيفصح، او زي ما قلنا قبل كده ان الاطفال من المشاكل اللي بتخليهم عرضة للاعتداء دايما او لتنمر الكبار عليهم ان هم ما يملكوش حق، مش الحق حتى، ما يملكوش القدرة على الرد، ولو يملكوا القدرة ما يملكوش الحق ده. انت ازاي ترد، ازاي تعمل، ازاي تودي. المهم يعني فاللي اقصده لون من الايلام، انا هتحاسب عليه امام الله سبحانه وبحمده طالما اللي قدامي ده مش مستحقه. لان العقاب او الايلام او غيره هو في النهاية وسيلة وليس غاية. هو يتم استدعائه او يتم استعماله في اوقات خاصة، في حالات خاصة، طبقا لما ايه، لما هو عائد على ذلك الشخص بالنفع. طيب المهم يعني الشاهد، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما وقع في ذلك. فلذلك احنا الطفل لما يعتدي ابتداء احنا من الحاجات المهمة يعني نحن تقبيح مسألة الاعتداء على غيره لديه. يعني انا لازم اقبح له هو نفسيا وقلبيا مسألة الاعتداء على غير، اقبحها بداخله، ان انا اخليه يعظم مسألة ان هو لا يعتدي على غيره، يعظم المسألة دي جدا، ان هو ما يعتبرش ان يعني ان ايلام غيره او الاعتداء على حق غيره او عليه جسديا او عليه حتى نفسيا او حتى بالكلام ان ده بالنسبة له حق مكفول، وان البشر او الاطفال او غيرهم كلام مباح. لا، هو يفهم كويس جدا لا ان الكلام ده ما يصلحش وما يستقيمش، وان هو ما ينبغيش ان هو يعمل كده اصلا، يعني يتفهم الامر ده ويعرفه بشكل واضح. طيب، السيدة عائشة بتكمل فبتقول: من انتقم لنفسه صلى الله عليه وسلم، بتتكلم عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في نص اخر يعني، بس حابب تكمل لان هو لا زال كلامها. فقالت: من انتقم لنفسه في شيء يؤتى اليه قط حتى تنتهك حرمات الله فينتقم لله. يعني بتقول لنا ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم على المستوى الشخصي، ودي حاجه مهمه جدا بقى، وخدوا بالكم ده هيبقى ضابط مهم جدا لابد ان احنا نفسنا نتعلمه ونربي عليه الطفل. من انتقم لنفسه في شيء يؤتى اليه قط، يعني ما كانش فيه فكره حضور نفسه وانتقام النفس، دي مش حاضره. حتى تنتهك حرمات الله فينتقم لله. يبقى لما يجي تنتهك حرمات الله بينتقم، بس مش لنفسه، بينتقم لله مش لنفسه برضه. يعني دي مساله مهمه لازم تبقى حاضره عندنا. احنا بنتصور خلاص ان هو بقى يعني انا من حق انتقم. طيب، هنا بقى سبحان الله تعبير ستنا عائشه بيخلي يحضر لذهني دايما ان بعض الناس مثلا لما يقوموا يعتدوا على الاطفال بالضرب او يعملوا او يودي، يقول لك: لا سيبه يا عم، انا مش عشان حاجه، انا بربيه، انا بادبه. لو في الحقيقه انت مش بتادبه ولا بتهذبه، انت بتعذبه. هي كل ما هنالك ان انت مش مقاصدك خالص مقاصد تهذيبيه ولا مقاصد تاديبيه، هي في الحقيقه مقاصد تفريغ شحنه الغضب التي لديك في هذا الطفل الذي امامك، لدرجه ان في اوقات ممكن هو اصلا يعني اللي عمله ما يستحقش او يستاهل هذا القدر من العقوبه اصلا. ودي مساله مهمه ان كتير يعني حتى مثلا العلماء اشترطوا في المعاقبه ان العقاب على قد الجرم. يعني ما يجيش طفل مثلا يكون اجرم او اخطا خطا صغير وتيجي يديله عقاب كبير، يعني ما هو الزياده دي ما انت هتحاسب عليها برضه، هذه الزياده تحاسب عليها، وهنشوف يعني بعد شويه ان شاء الله ان ما زاد انت متحاسب عليه، فلازم ده بالميزان او فعلا بالميزان. وده من المفاهيم اللي غايبه خالص في مساله المعاقبه او المحاسبه والمعاتبه، ان الموضوع بالميزان، هو بالوزن. يعني هو حاجه بالضبط كده ممكن نقول انها كالملح في الطعام، لو مش موجود هيشين الطعام، لو زاد عن حده هو يفسد الطعام. من نفس القصه الدواء لو انسان ما تناولوش خالص يعني ربما يضر، لو اخذ جرعه كبيره عن المطلوب هيضر برضه. فهو حاجه بتتاخد بدقه وبحكمه. طيب، ومفهوم الميزانيه ده، مفهوم الميزان مفهوم الوزن ده في مساله المعاقبه والمحاسبه والمعاتبه لازم يبقى حاضر في راسنا دايما، لازم يبقى حاضر في راسنا عندنا وعند اولادنا كمان. يعني انا بتكلم، طب واحد يقول لي: يا عم انت مش بتتكلم عن الاعتداء على الاطفال، الاعتداء على الغير بالنسبه للاطفال، يعني الولد لما يعمل كده في غيره نتعامل معاه ازاي؟ ما هو احنا لازم نفهم ان اللي هو في الغالب الاطفال اللي بيمارسوا الكلام ده افراز لبيئه بتمارس معاهم الكلام ده. المتوترين المتعصبين واللي بيخانقوا في دبان وشهم بيضربوا في اللي حواليهم كله، هو في الغالب بيتعامل فيهم كده. يعني قلنا ان الطفل هو ممكن ما يكونش قادر على ان هو بنفسه يعمل ايه، يرد مثلا الاعتداء اللي حصل عليه او الايذاء اللي اتعرض ليه، فبيعمل ايه؟ بيفرغه في غيره. هو جواه طاقة غضب وشحنة غيظ، هو عايز يفرغها في أي حد وخلاص، فما لقاش قدامه، لو ما لقاش قدامه بصورة أساسية مش قادر يرد على بابا أو مامته أو أخوه الكبير أو غيره، فبيشوف بقى الطفل اللي زيه أو الضعيف أو غيره ويفعل يعني ما يفعل. فاللي أقصده ابتداء إن إحنا حابين برضو نوصل لإن أنا كأب أو حضرتك كأم، أنا كمعلم أو حضرتك كمعلمة، إحنا مطلوب مننا ان احنا ما نصدرش ليه سلوك او نصدر ليه صورة هو هيقوم باستنساخها لا اراديا. يعني هو الطفل اللي شايف ان اول ما بابا بيتعصب بيضرب، اول ما مامته بتتضايق بتشغل الشبشب، يعني هو لما يشوف السلوك ده هو اوتوماتيك لا اراديا هيمارس السلوك ده مع غيره. هيلاقي نفسه اول ما بيتعصب بيضرب، اول ما بيتضايق بيرفع الشبشب، خلاص يعني الموضوع اصبح بالنسبة له ايه، هو بيعمل كده لان هو شاف كده. لان احنا قلنا مرارا وتكرارا ان الافعال والتصرفات هي دي المفروض بتمدها افكار وتصورات، والافكار والتصورات دي بتمدها خبرات وخلفيات واجتهادات وانطباعات. فهو خبراته اللي شافه بابا بيعمله او مامته بتعمله اللي حصل قدامه خلفياته هي اللي بتمد افكاره وتصوراته لا اراديه، وهي اللي بتمد افعاله وتصرفاته، فاصبح الكلام اوتوماتيك، هي الدنيا ماشيه كده. فاللي اقصده يعني انا دايما وانا بتكلم هنا بتكلم عن حضرتك وبتكلم عن ابنك، بتكلم عن حضرتك وعن ابنك او بنتك، يعني احنا لا لان احنا برضو ده انا في رايي قطع لدابر الامر من الاول، يعني وقف الامداد ده من البدايه، ان انا نفسي لو انا يعني في اوقات انت مش محتاج تقعد تهذب ابنك تقول له ما تعملش واعمل وكلام ده، انت محتاج انت تصلح نفسك، فانت لما تصلح هو من وراك هيتصلح وخلاص، يعني ده طبيعي. المهم يعني في الشاهد من الحاجات المهمه بقى فكره الانتقام، يعني من المفاهيم المهمه او الحاجات المهمه اللي ينبغي نوصلها فكره الانتقام، ان انا مش بنتقم لنفسي، يعني فكره ان انا عندي شحنه وعايز افرغها، وان انا عايز انتقم من حد، وان انا عايز اتضايق من حد، وان انا مثلا ما ارحمش الشخص اللي قدامي ده، او ما اقدرش او ما احترمش الامه او اللي انا هتسبب له فيه، فكره الانتقام دي نفسها حضور فكره انتقام ما ينبغيش ان الولد يشوف ان الاب ده او الام، يعني انت النهارده ابنك مثلا عمل غلط ما مثلا ما سمعش كلامك وضايقك مش عارف ايه، فبتنتقم منه، بتنتقم لنفسك انت، بتنتقم للي حصل لك، لان انت حسيت ان وكان كرامتك اهدرت، حسيت ان انت وكان الناس ما عادتش تحترمك بسبب السلوك اللي عمله ابنك او عملته بنتك. فهنا دي لقطه مهمه، ان هو ما يشوفنيش انا بنتقم لنفسي، بناء عليه هو مش بنتقم لنفسه، وبرده انا لازم اوطنه على فكره ان النبي صلى الله عليه وسلم ما انتقم لنفسه قط. انت لما حابب تعاقب او تتكلم على حرمات الله سبحانه وبحمده، يعني حرمات الله، ان حد انتهك حرمات الله، ان حد بيعاقب، ولذلك النهارده لما انا ابني يشوفني مثلا هو عمل مثلا شيء غلط ما او اعتدى على حد او اذى حد، اقول لا ثواني هنا حاسب انت، انا مش عشان انا شخصيا بس انت عشان انت تجاوزت حدود الله، وانا يعني ربنا خط احمر، دينك خط احمر، حقوق الله خط احمر، ما ينبغيش ان انت تبقى عايش حياتك كده، وايه زي ما بيقولوا من امل العقوبات اساء الادب. طيب النبي صلى الله عليه وسلم اثر عنه برضه انه كان يقول المملوك اخوك، فان صنع لك طعاما فاجلسه معك، فان ابى فاطعمه في يده، ولا تضربوا وجوههم. يعني ستنا عائشه حكت لنا عن حال النبي صلى الله عليه وسلم الشخصي. دلوقتي بقى النبي صلى الله عليه وسلم هو بنفسه اللي بيقول لنا، بيقول المملوك اخوك، هي كده يعني، وده اصل كبير في الوحي، اصل كبير يا جماعه في التعامل مع الاطفال والضعفاء وغيرهم، انك تقيم الضعيف ده مقام اخوك، تقيم ابنك اللي في الحلقه ده، ابنك اللي في الحلقه هو ابنك، يعني هو مش ابنك من النسب او مش من صلبك، بس تقيمه مقام اخوك. وقلنا الكلام ده حتى لما كلمنا عن الايتام في اخوانكم وان تخالطوهم في اخوانكم، يعني قضيه الاخوه دي ذاتها. فالمملوك واخوك، اللي انت تحب تعمله لاخوك تعمله له، وليه حق عليك حق اخوك. طيب المملوك اخوك، فان صنع لك طعاما فاجلسه معك، لو صنع لك طعام اجلسه معك، فان ابى فاطعمه في يده، ولا تضربوا وجوههم، ولا تضربوا وجوههم، يعني مسألة ضرب، وده برضو من الحاجات المهمة، ان مثلا لو حتى انت اضطررت تضرب ما تضربش في الاماكن، في اماكن لا يضرب فيها، يعني الله المستعان. وقال صلى الله عليه وسلم من ضرب، شوفوا بقى يعني احنا بنقول النبي نهى عن كده، شوف طب هو هاب ان انا عملت كده، انا جيت ضارب مثلا حد، قال من ضرب عبدا له حدا لم يأته او لطمه فان كفارته ان يعتقه. شوفوا الى اي مدى في الشريعة او في الوحي في هدي النبي صلى الله عليه وسلم، الى اي مدى مسألة الاعتداء على الغير دي مسألة خطيرة. طب هو الكلام ده ماله مال الطفل، احنا هيجي لنا في المنظومة التشغيلية ان شاء الله ان احنا ما مش هندلف للمعاتبة ولا للمحاسبة ولا للمعاقبة الا لما نبين قبليها، لابد نبين ونعرف، وانت لو كذا يحصل كذا وكذا يحصل كذا، فده مما نفرط فيه ان احنا نبين قبل من نعاتب او نعاقب او نحاسب، يعني ما نعملش كده. فمن الضروري ان احنا نبين بل نستبين كمان، زي ما بنقول استبانه قبل الادانه. فالمهم ده مطلوب مننا اصلا ماشي، فمنه من البيان الكلام ده، ان احنا يفهم انت تعرف ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حبيبي قال لو حد ضرب واحد ضربه في حاجه هو ما عملهاش اصلا وكان له ظالما او لطمه ان هو كفارته اي يعتقه. تخيل يبقى مثلا هو عنده غلام، مثلا الغلام ده مثلا وليكن قيمته هو ولتكن 5000، بالنسبه لنا 5000 دولار مثلا، 5000 دينار، وده قيمته، وايه فيعتقه، لأن هو أنت خلاص أنت ده الحاجة الوحيدة. ونشوف النبي صلى الله عليه وسلم إلى أي مدى يعني عظم هذا الأمر. نحكي له على الموقف بتاع سيدنا أبي مسعود الأنصاري، بيقول كنت أضرب غلاما لي بالصوت، فالصوت الكرباج، فسمعت صوتا من خلفي. يعني هو سيدنا أبو مسعود عنده غلام بيضربه، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو بيقول أنا سمعت صوت من ورائي، اعلم أبا مسعود، فلم أفهم الصوت من الغضب. يعني هو سيدنا أبو مسعود غضب جدا فمش فاهم الصوت، فلما دنا مني إذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو يقول اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود، أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم استعمله عشان ينبهه، يا به أمي صلى الله عليه وسلم خير معلم للخير. فسقط الصوت من يدي من هيبته. دايما كنا بنقول للنبي صلى الله عليه وسلم المهاب المحبوب، يعني حاضر حاضر في شخصياته الهيبة مع المحب، مش محبة بلا هيبة ولا هيبة بلا محب. فسقط الصوت من يدي من هيبته، فقال اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام. يا رب يا رب، الجملة دي نستحضرها، الوصية الغالية من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم دي بتتجاوز حدود المكان والزمان والإنسان. أنا استحضرها وحضرتك تستحضرها، حضرتك تستحضريها، اعلم أبا فلان، اعلم أبا محمد، اعلم أبا علي، اعلم أبا أحمد، أي واحد فينا، اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام. أنت النهاردة يعني أنت الغلام اللي أنت بقى ودي برضه لازم نقطة استحضرها يا جماعة. أنا النهاردة أقول يا عم ابني وأضرب فيه براحتي وأعمل فيه زي ما أنا عايز، أو ولد طفل مثلا شغال معاك ولا بتاع، أي يا عم أعمل فيه، أو مش عارف ولد معاك بس طالع معاك في المدرسة أعمل فيه يا عم براحتي. لا، الله أقدر منك على هذا الغلام، ما تتخيلش أن الأمر هيمر عند الله. فقلت هو حر لوجه الله. يعني ما الصحابة صراحة وناس مبهرين، يعني صراحة مبهرين، دايما تصرفاتهم يعني أقول إيه بتفاجئك، مش بتفاجئك من يعني حاشاهم يعني من إنها شاذة أو غريبة، بتفاجئك من السمو والارتقاء العجيب. هو حتى بسرعة كده، لا هو حر لوجه الله تعالى. انا كده اسات في حوالي، انا احسب فيه، ما عادش بقى مش زي بعضنا النهارده بقى يقعد يناحر ويجادل ويقول ومش عارفه ايه ومعلش ويجرى ايه يعني ومع وسه كذا وهو عمل وودى وبراحتي بقى وانا اعمل يا عم وانا حر وما انتوا بتكبروش المواضيع. انتوا النوع ده بقى اللي عاملين لي فيها الناس اللي مش عارف ايه تقول لي اللي مش عارف الرفق مش عارف وكذا والتربيه. فقال هو حر لوجه الله تعالى، فقال اما لو لم تفعل لمستك النار. يا الله، ريت حاجه زي كده تستحضر، لان انا لازلت باؤكد ان يعني مساحه كبيره قوي قوي من اسباب وجود اطفال بيعتدوا على غيرهم ان هم بيشوفوا الصوره دي حاضره في بيوتهم. وحتى لو كان دي حاجه حاضره عند الطفل، لما يكون في بيئه ما فيهاش السلوك ده، سلوك الاعتداء على الغير، هو ان شاء الله يرجى انه يهذب سريعا وما يستمرش في السلوك ده. فشوف سيدنا ابو مسعود الانصاري يقول فحلفت الا اضرب مملوكا ابدا. خلاص اتمنى كده، يعني سبحان الله، انا بقول لو دخل عليك النبي صلى الله عليه وسلم ولقاك عمال تضرب في ابنك، او لقى حضرتك عماله تضرب في بنتك، او لقى حضرتك بتضرب في الولد اللي انت بتعلمه، او حضرتك بتضرب في البنت اللي انت بتعلميها، او في الولد الضعيف اللي شغال معانا اللي بيخدمنا، او في الولد مش عارف، ودخل علينا وقال لنا كده وقال لك اعلمي ام فلان ان الله اقدر عليك منك على هذا الغلام، هتعمل ايه؟ تقول معلش يا حبيبي سامحني انا اسف مش عارف ايه كذا 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 كذا، ولا معلش لا يا رسول الله بعض الناس يعني سيبني شويه يا رسول الله انت عارف مرفزني ما تعرفش اعمل ايه. النبي صلى الله عليه وسلم رغم ان سيدنا ابو مسعود قال هو حر لوجه الله تعالى، قال اما لو لم تفعل لمستك النار. انت لو ما عملتش كده النار تمسك. طيب قال له يا رسول الله انت مكبر الموضوع قوي ومش عارف ايه ومش للدرجه دي وبتاع الموضوع، يا عم عادي يعني ده ضربته وخلاص. وبعدين هو الواد ما زعلش وهو مش عارف ايه، يعني كتير مرارا وتكرارا نقعد نقول ايه اصل هو ما زعلش. لا هو مش بيزعل، هو مش بيتضايق، مين قال انه ما بيتضايقش؟ سبحان الله، مش معنى الانسان ما بيفصحش ان هو ما زعلش، مش معنى ان هو مش قادر انه يدفع نفسه ولا قادر يتكلم انه الموضوع عنده مر عادي. قال فحلفت الا اضرب مملوكا ابدا. اتمنى انتوا كده تصوروا كل حد فينا مر بالموقف ده، مسكت عيل عمال تلطش فيه، مسكت بنتك بتلطش فيها، مسكت مش عارف مين بتلطش فيها ولا بتضربه. اتمنى كده تستحضر ان انت لو النبي صلى الله عليه وسلم شافك. طب سؤال هنا، النبي ساله بتضربه ليه؟ يعني ساله قال له طب ثواني بس استنى تعالى نشوف انت ضربته ليه بقى ومش عارف ايه واشوفه يستحق الضرب ولا ما يستحقش الضرب؟ اطلاقا. مش هي دي الطريقة او الاسلوب اللي هو ارتضي ان يتعامل به، ارتضي ان يتعامل به. معلش مع احترامي، مع تمام احترامي، هتقول لي لا اصل احنا ده احنا ابائنا واجدادنا وربونا وطلعنا رجالة بالطريقة دي. ما هو طلعت الراجل اهو بتعمل كده في غيرك، سبحان الله. يقول لك اصل بابا بقى، لا اصل ماما كانت شديدة فظبطت معايا الكلام. ده الكلام ده اللي يضايقني، انه بقى يعني حاضر حتى في بيئات تعليم القرآن الكريم. لا اصل هو لازم يتضرب عشان خاطر واحد يتفاخر بان انا مش عارف، مره ولد جالي وجيت شجيت راسه او فتحت راسه وراح مش عارف ايه وباباه وكذا، ومن ساعتها هو مظبوط وماشي زي الالف. انت من ادراك يعني، مين سمح لك تعمل كده اصلا؟ هل ربنا امرك ان انت تعلمه كتابه بالطريقه دي؟ يعني لدرجه صراحه في اماكن تعليميه، واللي المحزن انها لتعليم القران الكريم او لتعليم الدين، هي اشبه بمحاكم التفتيش. يعني لدرجه في، انا اسف وان كان الكلام ده ممكن يضايق البعض، بس في كتاتيب، يعني كنت بقول عليها احنا كتاتيب الجلادين. هو انت ليه يعني؟ سبحان الله. وانا عجبني تعبير كثير من الفضلاء، يعني وسمعت نصا حتى كده من الدكتور محمد اسماعيل المقدم حفظه الله، ان فكره ان ان يسير المرء او يسير المرء الى هذا اللوم من المعاقبه الفجه من الضرب، هو لوم من الاخفاق والفشل. انت فشلت ان انت تحل الموضوع، زي بالضبط انت بتتحاور مع حد، بتكلم حد، امتى بقى يقعد يزعق ويعلو صوته ويعمل ويودي ويشغب؟ لما يبقى خلاص حجته ضعيفه، مش هو لا يملك شيء، بدا رصيده ينفد من الكلام المقنع المنطقي اللطيف، خلاص يلجا الى هذه الصوره او الى هذا الحوار. فالمهم الشاهد اللي عايز اقوله ان هو هنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمح بان ده يحصل، بصرف النظر عن هو اخطا ما اخطاش، عمل ايه ما عملش ايه. طيب تعال نشوف موقف تاني بيحكيه سيدنا معاويه ابن سويد ابن مقرن، بيقول: لطمت مولا لنا فهربت، ثم جئت قبيل الظهر فصليت خلف ابي فدعاه ودعاني. يبقى سيدنا معاويه ابن سويد ابن مقرن، يبقى سيدنا سويد ابن مقرن ابن معاويه، بيقول ان انا لطمت مولا لنا، ضربته على، لطمت يعني ضربه على وجهه وعلى خده، فهربت. هرب لان هو في بيئه فعلا، ودي مساله بيئه ما بتشجعش انه يعتدي على غيره اصلا. ثم جئت قبيل الظهر فصليت خلف ابي، قريب من الظهر كده جاء، فصلى خلف ايه؟ خلف ابي. طيب هنشوف بقى، دي مساله اهو. انت النهارده ابنك اعتدى على حد، بنتك اعتدت على حد، الطالب بتاعك اعتدى على حد. الاعتداء ده انت كشخص هتتصرف معاه ازاي؟ هتتعامل معاه ازاي؟ تعالوا نتعلم هنا هو من سيدنا سويد ابن مقرن كيف تعامل مع هذا الخطأ من ولده. قال: فدعاه ودعاني. طب احنا مش بتكلمنا عن النبي، ما احنا هنشوف يعني، نصبر شوية لان هيجي سيرة النبي دلوقتي صلى الله عليه وسلم. قال: فدعاه ودعاني. ارسل، دي اول لقطة، ارسل لسيدنا معاوية ابن سويد ابن مقرن، سيدنا سويد ارسل له، وارسل للغلام ده. طيب ارسل لده وارسل لده، وهيبدا يتكلم ويتعامل مع الموقف. هيعمل ايه بالضبط؟ هيتعامل مع الموقف ازاي؟ هيعالج المشكله دي ازاي؟ ده ان شاء الله اللي هنتعرف عليه في الحلقه القادمه. اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، ودمتم بخير، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
رحمن يا رحمن، ساعدني يا رحمن، اشرح صدري قرآن، املأ قلبي قرآن، واسق حياتي قرآن.